أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أم يقولون افتراه، أم هنا منقطعة كما قلنا سابقا، يعني بمعنى بل وهمزة الاستفهام، وهذا أيضا استفهام إنكاري، يعني هل بلغ بهم الكفر بأن يتهمونك بالافتراء على الله كذبا؟ أم يقولون افترى على الله كذبا؟ يقال إن هذه الآية نزلت بعدما جاء بعض من الأنصار وعرضوا على النبي مالا ليستعين به في حوائجه، فنزلت الآية الأولى: قل لا أسألكم عليه مالا عليه أجرا إلا المودة في القربة، فأخذوا مالهم وذهبوا. وفي الطريق قال بعضهم: نعرض عليه المال فيدعونا إلى الدفاع عن قرابته بعده. وطبعاً بهذا هو اتهم الرسول في نزول هذه الآية، يعني لم يسند هذا الكلام إلى الله، معناه أنه اتهمه بالافتراء على الله. فنزلت هذه الآية الثانية: أم يقولون افترى على الله كذباً. طبعاً لو كان كذلك لكان هذا الأنصاري من المنافقين أو من ضعيف الإيمان، ومقتضاه أن تكون هذه الآيات مدنية، يعني نزلت في المدينة، مع أن السورة كما قلنا مكية. فيقول بعضهم أنه لا مانع من أن تكون السورة كلها مكية وبعض آياتها مدنية. طبعا هذا يصير مهما كان، حين هذا مو مهم هذه القصة تكون صحيحة أو مو صحيحة. فهذا الجملة أم يقولون افترى يمكن أن يكون خطاباً للمنافقين وضعيف الإيمان بمناسبة هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى، لأن هذا يثير بعض التساؤل والاتهام بالافتراء. أو يكون المراد به المشركون كما هو العادة، يعني في السور المكية، وهذه آيات من هذا القبيل كثيرة في القرآن: أم يقولون افترى. المهم هو الجواب: فإن يشأ الله يختم على قلبك. ما معنى هذا الجواب؟ هناك وجوه مذكورة في التفاسير، أقواها بنظري يعني أن المراد الاستدلال على أن هذا الوحي وهذه الكلمات وهذه الآيات وهذا القرآن من الله تعالى وليس افتراء عليه، أنه الله تعالى لا يغلب على أمره، فإن شاء يختم على قلبك، فلا يمكنك أن تنطق بهذه الكلمات وبهذه الآيات، فيكون المراد بالختم على القلب انغلاق القلب وعدم دركه لهذه المفاهيم وهذه المعاني وهذا الذوق. طبعا القرآن يشتمل على معارف وأحكام وقوانين وبيان ساحر معجز، فطبيعي أن هذا لا يمكن أن يصدر من أحد له قلب مغلق لا يفهم لا يدرك. يعني حتى الذي ينكر أن يكون القرآن كتاباً سماوياً من الله تعالى لا ينكر أنه شيء عجيب وخارق للعادة، يعني بل ربما يقر بأنه من أكبر ما أنتجته البشرية وأعظم ما أنتجته البشرية. يقول ما يخالف وبيصير، على كل حال حتى لو يكون أعظم كتاب صدر من إنسان فهذا لا يدل على أنه من الله، يعني هكذا يقولون. على كل حال لا شك أن هذا شيء غير عادي، يعني خصوصا من بشر في ذلك المكان اللي أصلا بعيد عن الثقافات. فالمعنى الآية أنه لو شاء الله يختم على قلبك فلا يمكنك أن تصدر مثل هذا البيان، فإذا أصدرت هذا البيان معناه أن الله تعالى يؤيدك. وأساس هذا الاستدلال أن الله تعالى لا يؤيد من يدعي النبوة كذبا بأن يظهر على يديه معجزا، يعني لا يمكن لمدعي النبوة كذبا أن يظهر معجزا أمام الناس، لأن إظهار المعجزة دليل على ارتباطه بالله. فإذا كان هذا كاذبا الله تعالى لا ينبغي له أن يتركه وحاله، ويجب أن يمنعه ولو بقدرته وقهره. فإذا الله تعالى فتح قلبك لهذه المفاهيم وهذه المعاني وهذا البيان المعجز، طبيعي أن الله تعالى يؤيد مدعاك وهو الرسالة. فهذا هو الاستدلال، فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني لو شاء الله لم تكن قادرا على الإتيان بهذا البيان ونسبته وإسناده إلى الله. أعتقد أن هذا أوضح شيء قيل في تفسير هذه الآية. ولكن هناك أقوال أخرى. العلامة الطباطبائي ما عرفت شنو قصده، يعني كل ما حاولت أعتقد أن قصده من هذا البيان المذكور في تفسيره أن هذا ليس جوابا أصلا، يعني ليس هذا المراد فإن يشأ الله يختم على قلبك جوابا عن هذا، وإنما يريد أن يقول للرسول أنه لو كان الله لو أراد الله ما كان ينزل عليك الوحي. يعني مثلا يمكن الرسول يتضايق من أنهم يتهمونه بالافتراء، فالله تعالى يقول له هذا ليس شيئا من شؤونك حتى أنت تقول. مثلا أفرض يمكن الرسول كان يقول لو ما كان هذا الوحي نازل كنت أسلم من هذا الاتهام، فالله تعالى يقول له لو شاء الله يختم على قلبك فما ينزل عليك الوحي، فلا تكون موردا للاتهام، ولكن الله تعالى شاء أن يوحي إليك وإن كنت موردا لمثل هذا الاتهام. يمكن هذا قصده، ولكن ما أعتقد أنه شيء قوي. وبعد هذا التفسير هناك قول آخر للزمخشري، هذا أيضا لا يبعد، يعني كلام قوي. يقول المراد فإن يشأ الله يختم على قلبك يعني يجعلك ممن ختم على قلبه كالمشركين، يعني فإن يشأ الله يختم على قلبك فيجعلك مفتريا. والله تعالى لم يجعلك مفتريا لأنه لم يشأ أن تكون مفتريا. هم يقولون افترى على الله كذبا، الله تعالى يقول هذا شيء يعود إلى الله، لو شاء الله يختم على قلبك كما ختم على قلوب المشركين والمنافقين، فلو كان يختم على قلبك كنت تفتري على الله. يعني هذا شأن من يختم على قلبه أن يفتري على الله، لو شاء الله لختم على قلبك فكنت تفتري على الله، ولكنه لم يختم على قلبك بل جعله منشرحا للإيمان فلا يمكن أن تفتري على الله. طبعا هذا مو جواب، يعني مو جواب منطقي وإقناعي للغير، مجرد أنه بيان لشيء للرسول. مثلا يوضح هذا، يقول مثلا إذا واحد إنسان مثلا محترم لا يمكن أن يخون مجتمع وأن يخون النظام مثلا الحكومة فيتهم بالخيانة، يقال مثلا أنت خنت القانون خنت النظام خنت الحكومة مثلا كذا، فهذا يقف في مقام الدفاع ويقول لعل الله أخانني لعل الله، يعني مثلا فعل بي شيئا اللي قمت بهذا الأمر، لم يوفقني مثلا، وهو ما يريد أن يقول أن الله تعالى فعل به كذا، لا يريد أن، يعني يريد أن يبين أن هذا الخيانة شأن من جعله الله غير موفق، أو مثلا أن الله تعالى أو هو مثلا بنفسه حصل له حادث أنه صار بهذا الدرجة من يعني الانحطاط والسقوط حتى يخون المجتمع ويخون الأمانة، فيقول خب يمكن يعني أنا صرت إلى هذا الحد من الخبث ومن مثلا انحطاط والسقوط. هو لا يريد أن يقول، يعني يريد أن يقول بأن هذا شأن، هذا الذي أنتم تقولون، هذا الاتهام الذي تقولون، هذا شأن من بلغ إلى غاية الانحطاط والسقوط. وأنا معلوم بينكم أني أنا إنسان مثلا محترم، إنسان لي مكانتي الاجتماعية، كيف تتهموني بهذا الشيء؟ عبد شلون؟ يعني هذا القصد منه مجرد الرد عليهم، رد نفسي، يعني يريد أن يقول لهم أنتم تدرون أني أنا مو من هالقبيل، مو من من ختم الله على قلبه، لو شاء الله أن يختم على قلبي حتى أفتري عليه لفعل، ولكن الله لم يجعلني كذلك، أنتم تدرون أني أنا لست من ختم الله على قلبه حتى، يعني هذا الشيء في غاية الفظاعة، أن إنسانا يفتري على الله، وأنتم تعلمون أن النبي معروف بالصدق بينهم، فأنا الذي لم أكذب عليكم ولم أكذب على الناس، كيف الآن أسند الكذب إلى الله؟ هذا القصد من هذا كلام مو بعيد، يعني فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني لو كان الله يريد أن يختم على قلبك فيجعلك من الذين ختم الله على قلوبهم في غاية الانحطاط والسقوط، لكان هذا الاتهام في مورده أن تفتري على الله، ولكن أنت ذلك الإنسان المعروف بالصدق فلا يمكن أن تفتري على الله. هذا لا بأس، يعني هذا وجه، وإن كان الوجه الأول أفضل على الظاهر وأظهر. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، الظاهر أنه بكلماته يتعلق بالمحو والإحقاق معا، والمراد بالكلمات هذا القرآن، يعني الله تعالى بهذه الكلمات يمحو الباطل ويحق الحق، والسبب أنه حق، القرآن لا يشتمل إلا على الحق، فيحق الحق يعني يثبت الحق، فبإتيان الحق يثبت الحق، وبمجيء الحق يبطل الباطل. ومعنى محو الباطل هو أنه يتبين بطلانه، يعني القرآن يأتينا بالحق فيحق الحق يثبت، وبثبوت الحق يبطل الباطل، يعني يتبين بطلانه. فالقصد من هذا أن الله تعالى يمحو الباطل ويحق الحق، يثبت الحق بصورة مستمرة، فعل مضارع يدل على الاستمرار، يعني هذا سنته الجارية أنه ينزل كلمات منه على الناس لمحو الباطل وإحقاق الحق، فهذا تأكيد على أن هذا ليس من الافتراء. الله تعالى بهذه الكلمات يمحو الباطل ويحق الحق، فكيف يمكن أن يكون افتراء منك؟ ويمكن أن يكون وعدا للنبي بالنصر، يعني أنت لا تهتم باتهاماتهم، فإن الله تعالى بهذه الكلمات بهذا القرآن يثبت الحق في المجتمع ويمحو الباطل، فهذا الاتهامات كلها راح تزول وستغلب عليهم بهذه الكلمات. وفعلا صار بهذه الكلمات وبهذه الآيات، انتصر النبي على أعدائه. إنه عليم بذات الصدور، ذات الصدور يعني الأفكار والنوايا والأسرار الموجودة في الصدور، يعني في القلوب، ذات يعني صاحب، يعني أصحاب الصدور، الأمور الكامنة في الصدور. هذا تكميل للجملة، يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى أنه يمكن مثلا واحد يتصور بأن صحيح الله تعالى يمحو الباطل، ولكن من يقول يمكن بعض الأوقات مثلا النبي يصدر منه شيء لم يقله الله، فيعني يمكن أن يكون هناك بعض ما يصدر من النبي لم يقله الله فيكون افتراء. فالله تعالى يقول إنه عليم بذات الصدور، لا يمكن أن يصدر، يعني كل شيء يخفيه الرسول الله تعالى يعلمه، فإذا أخفى شيئا مما لم يقله الله الله تعالى يعلمه فيمحيه. فإذن هذا تأكيد على أنه كل باطل يمحيه الله وكل حق يحقه، فالنتيجة أن هذا الذي جاء به النبي حق كله، لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يمكن أن يكون هذا الكلام وتكون هذه الآية أيضا مرتبطة بالجملة السابقة باعتبار أن هؤلاء الذين اتهموا الرسول بالافتراء من جراء هذه الآية، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، خب إذا تابوا الله تعالى يقبل توبته. على كل حال هذه الآية والآية التالية يحدد الوضع بالنسبة للمؤمنين والكافرين والمذنبين. أول شيء المذنبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. القبول عادة يتعدى بمن، يقبل منه، فإذا تعدى بعن يكون له معنى آخر، لأن كلمة عن، حرف عن يؤتى به للمجاوزة، يعني كأن هذا الشيء خرج من هنا ووصل إلى هنا، فيمكن أن يكون في هذا المعنى يقبل التوبة، يعني تارة تقول أقبل منك هذا الشيء، تارة تقول أقبل عنك، أقبل عنك يعني أأخذه منك، يعني كأن كله يصل إليه. يقبل التوبة عن عباده، كأن التوبة تجاوز من العبد ووصل إلى الرب، كأن هذه هدية الله تعالى يتسلمه من العبد، فيكون فيه تأكيد على أن الله تعالى يقبل التوبة ويأخذه من عباده، يتسلمها منهم، يعني من هذا الحرف يمكن يستفاد هذا المعنى. المهم أن الله تعالى يعد عباده بأنه يقبل التوبة، والتوبة هو الرجوع عن السير الخاطئ في الطريق، ويتحقق في المذنبين بإظهار الندم، بنفس الندم، أن يندم على ما فعله مع العزم على الترك. بدون هذا لا يمكن، يعني لو لم يكن هناك ندم ولم يكن عازما على الترك لا يمكن أن تتحقق التوبة. لا يشترط فيه الاستغفار، كلمة الاستغفار وإن كان مكملا، بل لا يغني عنه الاستغفار، يعني لو واحد ما يكون يتوب بهذا المعنى، الندم مع العزم على الترك، ولكن 70 مرة يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ما يفيد هذا، لا يغني عنها الاستغفار. فالتوبة يجب أن يكون بهذا النحو، ندم مع العزم على الترك. وطبعا فيه شروط، التوبة ليس هكذا بدون شرط، يعني لها شروط. خب طبعا من شروط التوبة أن يأتي بكل ما وجب عليه من جراء معصيته. أفرض يمكن هذا المعصية كان اعتداء على الغير، وإذا كان اعتداء على ماله يجب أن يعيد إليه ماله إذا غصب منه شيئا، إذا أتلف منه مالا يجب أن يضمن له ماله، إذا قتل أحدا يجب أن يقيد نفسه، يعني يجب أن يحضر نفسه لأصحاب الدم حتى إذا شاءوا قتلوه، إذا كان متوقفا على دفع الدية يدفع لهم الدية. إذا كان عملا يتوقف يعني يجب فيه كفارة يجب أن يكفر، إذا كان يجب فيه قضاء يجب أن يقضي، وإلى آخره. يعني الذنب بعض الأوقات مو دائما يستوجب أمرا على الإنسان، هذا يجب أن يأتي به، هذا شرط في قبول التوبة. يعني ما يقبل منه التوبة إذا كان ما يأتي لا يقضي صلاته ولا يقضي صومه ولا يكفر عن معصيته، مثلا موارد الكفارة وإلى آخره. يعني هذه الواجبات يجب أن يأتي بها. ويمكن أن يكون هناك شروط أخرى نحن نجهلها، يعني مو شيء أكيد، قصدي أنه بعض الناس يقول يعمل كل شيء يقول نتوب إلى الله، مو معلوم، إحنا لا نعلم كل شروط التوبة. فمثلا مما ورد في القرآن من شروط التوبة في سورة النساء: إنما التوبة على الله، على الله، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ثم في الآية التالية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. خب، الذين يموتون وهم كفار ما علينا منه، أما هذا الجملة يدل على أن المراد بالآية الأولى الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب مو يعني إلا بعد دقيقة بساعة مثلا، يعني لا يؤخرون التوبة إلى الموت. بقرينة المقابلة بالآية التالية يدل على أن المراد، ولكن الإنسان ما يعلم متى موته، لا يكون يؤخر التوبة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال أني تبت الآن. مو هذا معروف بين الناس، حتى على المنابر نسمع أنه لا، حتى في آخر لحظة تتوب الله تعالى يقبل. الله يقول أنا ما أقبل، أنت تقولون يقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال أني تبت الآن، هذا مو مقبول. طبعا مو مقبول يعني هذا مو ممن تعهد الله بقبوله، لأن يقول على الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فإذا هذا مما يمكن أن يقبل الله، مو أنه أكيد ما يقبل، يمكن حتى الذي يتوب في هذا الحال يمكن، ولكن مو شيء أكيد. لا تقولون هذا أكو وعد، ما في وعد. الجهالة ليس المراد بها الجهل بالحكم، يعني مو أنه يكون جاهل ما يعلم، لا، يمكن الجاهل أصلا يكون معذور. الجهالة في اللغة السفاهة، يعني في مقابل التعقل. يعني تارة إنسان جاهل، يعني ما تقولون إحنا جهال، يعني جهال، يعني الناس شباب طائش. في مقابله الذين يذنبون تعصبا وعنادا وكفرا ونفاقا، هؤلاء ما يقبل منهم التوبة، أصلا ما يوفقون للتوبة. هناك أناس يذنبون ويصرون على أعمالهم كفرا وعنادا تعصبا. في عهد نزول الآية كان هناك منافقون يؤذون النبي وهم يعلمون أنه نبي تعصبا منه. وفي زماننا كثير من الذين ترون يتعصبون لبني أمية مثلا، وهم يعلمون أن بني أمية منهم، يقول بعضهم كان عنده اشتباهات أخطاء، ولموا أنهم خدموا الدين وخدموا الإسلام. إلى أين وصل بنا الوضع؟ بني أمية من مفاخر الإسلام، إلا أن بعضا منهم صدر منهم بعض الأخطاء مثلا. خب، هذا مجرد تعصب وعناد، وعناد مع أمير المؤمنين فقط، ماكو شيء آخر. هذا أصلا لا يوفق للتوبة، أنتوا تأكدوا ما يمكن منه التوبة، ليست التوبة له. فاللي يتوب يعمل السوء بجهالة ثم يتوب من قريب، هذا قد يقبل توبته. على كل حال هناك شروط، يعني مو أنه شيء مفتوح، باب التوبة مفتوح مطلقا، لا، ماكو شيء على إطلاقه. وهناك آية أخرى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى الله أن يكفر عنكم سيئاتكم. معنى هذا أنه التوبة النصوح تقبل، النصوح يعني الخالص، لعل معنى الخلوص صدق النية، يعني التوبة يكون صادق مو التوبة مجرد لسان. وهذا حتى هذا عسى أن يكفره، ما لا تتحتموا على الله. مو أكو بعض الناس يقول خب نعمل نتوب، أولا من يقول أنك توفق للتوبة؟ يمكن فجأة إجاك الموت. ثانيا من يقول أن الله تعالى يقبل توبتك؟ ومن يحتم على الله أن يقبل توبتك؟ وهل الله تعالى مجبر أن يقبل التوبة؟ لا يجبر الله على شيء. عسى الله أن يكفر عنكم سيئاتكم. على كل حال هذا الشيء يجب أن ننتبه له، وطبعا نحن نأمل من الله أن يقبل توبتنا، ولكن رجاء من الله، ويجب أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء. عسى الله تعالى ما يحتم، عسى أن يكفر. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. مقابلة هذه الجملة بالجملة السابقة يدل على أن هذا العفو حتى بدون توبة، يعفو عن السيئات حتى بدون توبة، لأن هناك يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، ربما يعفو بدون توبة. فالله تعالى يقول في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طب هذا بدون توبة، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولكن هذا مو يعني بلاش، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه مو الاجتناب خوفا من الفضيحة أو خوفا من القانون أو أنه ما تسنى له، إحنا ما نبوق لأن ما يحصل لنا أموال، ما نعرف شلون نروح نبوق، وأكو ناس بيدهم الملايين، خب إذا هذا ما يبوق إيه، لكن أنا ما يصل بيدي شيء، خب ما أبوق لأن ما بيدي شيء. أو أنه يخاف من الفضيحة أو يخاف من القانون، لا، تجتنبوا تورعا من الله، هذا أكبر قربة، أعظم عبادة أن الإنسان يجتنب الكبائر تورعا وتقربا إلى الله، هذا اللي يسبب أنه نكفر عنكم سيئاتكم. مو أنه إحنا نجتنب الكبائر قاعدين في البيت نعمل سيئات صغيرة الله تعالى يعفو عنه، لا، مشكلة. تجتنب الكبائر تورعا، هذا عمل كبير ضخم، الله تعالى جزاء لفعلك يكفر عنك السيئات. فهناك أمور يمكن أن يسبب، يكون سبب يوجب العفو عن السيئات من دون توبة. الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بدون توبة، لأن بالتوبة حتى الشرك هم يغفر، المشرك إذا تاب الله تعالى يغفر له يقبل. فلمن يقول بس الشرك ما نغفر، غير الشرك كل ذنب يغفر لمن يشاء، منهم من يشاء مو معلوم، له شروط مو معلوم شنو الشروط، ولكن يغفر، يمكن أن يغفر أي ذنب لأي إنسان إلا الشرك حتى بدون توبة يغفر. طبعا الله تعالى لما يقول لمن يشاء هناك شروط، هناك قانون، ما يبين القانون، لأن لو يبين القانون الناس يمشون على هالقانون، هو يريد أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء. فهناك أمور يمكن أن تتحقق فيك والله تعالى يعفو عنك السيئات حتى بدون توبة. مثلا يمكن عمل بعض الأعمال الصالحة مثل هذا اللي قلنا في الآية السابقة: تجتنبوا كبائر ما تنهون. أو يمكن عمل يسير مثل أعمالنا اللي ما تسوى شيء، مع شفاعة من الأئمة وولاية من الأئمة للأئمة عليهم السلام والأهل البيت، طبعا الله تعالى يمكن أن يقبل منا هذا العمل اليسير ويعفو عنا الذنب الكبير إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.